اللي غصبت نفسك فيه انك تقف قدام ربنا، مش هتندم، مش هتندم. ده السؤال الثاني بسرعة. السؤال اللي بعده، لما رأى التنين انه طرح الى الارض، اطلع لكم الآية دي، هي في سفر الرؤيا. بيقول ولما رأى التنين انه طرح الى الارض، اصحاح 12، اضطهد المرأة. المرأة هنا هي ايه؟ كنيسة، صح؟ ولما رأى التنين انه طرح الى الارض، اضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر. طب مين الابن الذكر؟ المسيح. هنا بنعتبر المسيح مولود من الكنيسة. طبعا الكنيسة المسيحية هي امتداد للكنيسة اليهودية، ده شعب الله وده شعب الله، هي الكنيسة هي شعب الله. فالمسيح مولود من الشعب اليهودي، يعني مولود من الكنيسة اليهودية. الكنيسة اليهودية اتقفلت، ابوابها قفلت واتفتحت ابواب الكنيسة المسيحية. فلما نقول مولود من المرأة، هو مولود من الكنيسة، سواء طبعا هي اليهودية او امتدادها الكنيسة المسيحية. فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم. أعطيت المرأة جناحي النسر العظيم. النسر العظيم هنا هو الله نفسه. وفي عندنا تشبيهات عن الله ان هو النسر. في حركة لطيفة بيعملها النسر، انه ياخد الفراخ بتاعته على ظهره ويطير بيها فوق في السماء. والنسر ده بيحلق عاليا جدا، وعلى غفلة يروح سايب الفراخ بتاعته، النسور الصغيرة، ويجي نازل تحت ويشتغل لهم ايه؟ مطار، ارض مطار. واخدين بالكم؟ الطيور الصغيرة دي تفضل بقى تقعد تخبط تخبط تخبط، زي اللي بيعلم واحد العوم، يسيبه يسيبه عشان يجرب نفسه. اهو النسر بيعمل كده، يسيبه، لكن عينه، وده عينه زي الايه؟ زي النسر. تلاقي عينه عليهم لحد ما ينزلوا وياخدهم تاني على ظهره، ويفضل يلعب اللعبه دي لحد لما النسور الصغيره تتعلم الطيران. واخدين بالكم؟ ده اللي ربنا بيعمله معانا. بيسيبنا نواجه حروب من عدو الخير. بنواجه سلسله من الحروب من عدو الخير. وانت يبقى متهيأ لك يا غلبان ان ربنا سايبك وتخلى عنك، وسايبك ملطشه للشياطين، وسايبك العالم بيخبط فيك وانت بتخبط في العالم. لكن اللي انت لازم تفهمه ان عينه عليك، واخرت ما تتعب وتلاقي نفسك خلاص حتى خور، هو بيشيلك على ظهره، هو بيشيلك على ظهره وما يسيبكش تضيع. دي طريقة ربنا بيعلمك ازاي تقابل التجارب وازاي تحارب الشياطين. وكل ما بنحارب، كل ما بنرتقي درجات روحية اعلى. انا مش هتنقل في، مثلا لما كنا في ثانوي، مش هتنقل لسنة تانية الا لما انجح في سنة اولى. والنجاح ده معناه اجتياز امتحان، امتحان، فنعدي الامتحان ننجح اترقى. بنفس الطريقة انا مش بترقى الا لما بجتاز اختبارات وصراعات مع الشياطين. وعموما هل ربنا بيسيبني حتى في هذه الاختبارات او الصراعات اللي مع الشياطين؟ لا، لان الواقع ان هي معركة مش بيني وبين الشياطين، هي معركة بين الله وبين الشياطين. انا اداة، لكن اللي سندني هو المسيح. وده اللي قاله المسيح، بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء. فهو اللي بيحارب بس عن طريقك انت. كل المطلوب منك تعمل ايه؟ تتمسك بالمسيح بس، اثبته فيه، مش طالب منك حاجه اكتر من كده. تمسك فيه، وطول ما انت ماسك فيه، الزبون التاني ده مرعوب، مرعوب منه، هو مرعوب من المسيح اللي انت ماسك فيه. فكل اللي مطلوب منك انك تفضل ماسك في المسيح. ادي جهادك اللي انت هتعمله، انك تفضل ماسك في المسيح. صعبة دي. اعطيت جناحي النسر، فهي في معركة. التنين هيحارب المرأة، يعني الشيطان هيحارب الكنيسة. على الكنيسة انها تظل متمسكة بالمسيح وتفضل ماسكة في المسيح. مش مطلوب مننا حاجة اكتر من كده، مش مطلوب مننا حاجة اكتر من كده. افضل ماسك في المسيح، وزي ما قلنا من شوية، عايز تحب المسيح وتخش في علاقات لذيذة، هاعمل ايه؟ صلي وقرا انجيلك، مطلوب منك حاجة اكتر من كده؟ اقعد مع انجيلك وصلي وجاهد في حياتك، من ناحية هتكتشف اللذة ومن ناحية هتغلب الشياطين. طب ما الاثنين حاجة واحدة. لما تيجي تحسبها هتلاقي الاثنين حاجة واحدة. هو انا هغلب الشياطين ازاي؟ كل ما اكتشف لذة ربنا، كل اما احتقر الوسائل والاغراءات بتاعت الشياطين. ايه يا عم اللي انت جايبه ده؟ ايه اللي انت جايبه ده؟ بتغريني بايه؟ بملذات العالم؟ دي عندي زبالة. اصلا انا عرفت اللذة الحقيقية، انا عرفت اللذة الحقيقية. فكل ما بنبيع العالم باللي فيه، كل ما بنكتشف اكتر لذة ربنا. في سؤال في لواحد تاني في ورقة تانية، ما نكمله نبقى نقوله مرة لوحده. المهم يقول ايه؟ ولما رأى التنين انه طرح على الارض اضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم. ده ايه الجناحين؟ الجناحان دول اللي بيخليني ارتفع واعيش في السماويات. ربنا هيخليني احلق في السماويات واهرب من التفاهات الأرضية اللي بيحاربني بيها الشياطين. لكي تطير الى البرية، الى موضعها حيث تعال زمانا وزمانين ونصف زمان. هو غالبا صاحب السؤال عايز يسأل يعني ايه زمانا وزمانين ونصف زمان، غالبا كده. الحقيقة ده تعبير في تأملات كتيرة، ولكن يصعب وضع تصور واضح ليه هو الزمان والزمانين والنصف زمان. لكن يسهل ان انا اقول انه يمكن ترجمته على انه 3 سنين ونص. ممكن، ما هو زمان زائد زمانين يبقوا 3 زائد نص يبقوا 3 ونص. وفعلا المدة اللي هيعودها المسيح الدجال او ضد المسيح هي 3 سنين ونص، هي 1260 يوم. يعني فعلا 3 سنين ونص، ممكن تبقى كده. لكن ممكن زمانا وزمانين ونصف زمان في الكتاب المقدس ما بتجيش دايما 3 سنين ونص، دي فترة محددة. كأن ربنا عايز يقول ان دي فترة محددة من قبلي فيها. انا اعتقد ده تفسير زمانا وزمانين ونصف زمان، انه دي فترة هتجتاز فيها الام، لكن هي اطول مما تتصور، يعني فترة طويلة نسبيا ولكنها اقصر مما تتصور. يعني اللي عايز يفترض انها هتخلص بسرعة بفكره الزمني نقول له لا، دي هتاخد وقت شوية، اصبر اصبر. لا، فترة الضيقة طويلة شوية، اصبر. واللي هيمل وهيحس بنوع من اليأس من طول فترة الضيقة نقول له دي اسرع مما تتصور. فالاتنين ماشيين. لكن حد في واحد لاحظ ملاحظة لطيفة في زمان وزمانين ونصف زمان، انه لما تيجي ترسمها كده تقول زمانا تبقى كده، زمانين تبقى ايه؟ تطلع فوق. طب نصف زمان تنزل مرة واحدة. واخدين بالكم؟ ده رسم بياني لكلمة زمانا وزمانين ونصف زمان. والمقصود بيها انها كما المسيح، ما دي فترة ظهور المسيح الكذاب او ضد المسيح، كما ان هذا الشخص هيظهر بسرعة جدا ونجمه يرتفع جدا، اذ فجأة يروح منهار بسرعة. زي ما يكون ظهوره سريع جدا هبوطه هيكون سريع جدا. دي التأملات اللي ممكن نطلع بيها من كلمة زمان وزمانين ونصف زمان. ولكن محصلتها نقول انه هي فترة ربنا محددها، هي فترة ربنا محددها. يعني زي ما قال عن مجيء المسيح انه هياتي في ملء الزمان، الوقت اللي محدده ربنا. ايضا عايز يقول ان الفتره اللي هيظهرها ضد المسيح مش بيظهر فيها بمزاجه، يظهر وقت ما هو عايز ويبرطع زي ما هو عايز ويضطهد شعب ربنا زي ما هو عايز، لا ده محدد بزمن ربنا محدده له، فهو مش بيبرطع على مزاجه. انا اعتقد كده بتلم الفكره بتاعتها. يبقى نقول تاني، ولما رأت التنين انها طرح على الارض اضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فوطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير الى البرية الى موضعها حيث تعال زمانا وزمانين ونصف زمان من وجه الحية. فألقت الحية من فمها وراء المرأة ماء كنهر لتجعلها تحمل بالنهر. انا مش هكمل بقى تفسير سفر الرؤيا. عموما انتوا عندكم احنا يعني اخر مجلة الام النور وصلنا فيها الاصحاح 16، فهتلاقوا الكلام ده موجود فيه صح. وانتوا عندكم الكتاب اصلا اللي فيه الكاثوليكون والرؤية، ما هو موجود فيه الكلام ده بالتفصيل. نعم. اصل احنا عندنا دلوقتي رسالة روميا، فمش عايزين نسرح في سفر الرؤية. السؤال الثاني في روميا 14:8، مش هطلعها بقى لان هو جايب الآية هنا. ثم تبعه ملاك اخر قائلا سقطت بابل المدينة العظيمة لانها سقط جميع الامم من غضب زناها. سقط جميع، شربت كل الامم من غضب زناها. طبعا هو السؤال واضح انه معناها بابل هي ايه. بعض التفسير العبيطة قالت انها العراق. العراق بقى، العراق هي اللي نشرت الزنا في العالم. هو صدام حسين مجنون، بس ملوش دعوه بالزنا. دي مش شغلته، دي شغله الاوروبيين والامريكان، ده مش شغله صدام حسين. لكن بابل في الكتاب المقدس عموما ترمز لمملكه الشر. عشان كده بنقول باستمرار ان الكتاب المقدس فيه عريسين وعروستين. مين العريس الاولاني؟ المسيح. مين عروسته؟ الكنيسه. والعريس الثاني الشيطان وعروسته بابل. يبقى بابل هنا مش هي زي ما الناس بتاخدها ببساطه ان هي عباره عن العراق، لا 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 لا. حتى لما قامت الحرب ما بين امريكا وبين العراق، بصيت لقيت ناس جايبه لي نبوات وجايه ده ربنا قايل على الحرب دي. طب اشمعنى الحرب دي اللي ربنا جاب سيرتها يعني؟ طب ما الحرب العالميه الثانيه كانت انقح، اشمعنى يعني؟ لكن الناس بتفسر غلط، بتفسر غلط. بابل في الكتاب المقدس هي مملكة الشر في العالم من بدايتها، وهي بتتحدى الله من بدايتها، من سفر التكوين. اول ما نسمع عن بابل بتتحدى الله، لحد اخر حاجة في سفر الرؤيا نسمع ان بابل ما زالت تتحدى الله، لكن سقطت، لان نهاية تحدي الله طبعا من المؤكد انه هيكون سقوط. فأشهر خطية أو مش أشهر خطية، أصعب خطية بتغيظ ربنا هي خطية الزنا. ليه؟ اشمعنى يعني خطية الزنا؟ حتى بولس الرسول قالها كده صراحة يعني. يقول إيه؟ يقول إنه الخطايا كلها كوم، وخطية الزنا دي كوم تاني. لأن دي إهانة للجسد، دي موجهة للجسد. جسد مين؟ جسد المسيح. ليه بقى؟ لان انا جسدي هو جسد المسيح. احنا لما نيجي نفسر الجزء ده، لما نيجي رسالة كورنثوس، مش عايز اسبق الاحداث، ولكن في الحقيقة الجزء ده عايز تفسير للناس مش فاهمه كويس. لكن الجزء ده معناه ببساطة، وما تتخضوش من اللي هقوله، ان اي علاقة جسدية بين رجل وامرأة تجعل الاثنين دول جسد واحد، حتى لو كانت هذه العلاقة علاقة زنا. طبعا في ناس متخيلين كده انه سر الزيجة هدفه ان يجعل الرجل والمرأة جسد واحد، وبصلاة ابونا بيبقوا جسد واحد. انا بقول لا، هدف سر الزيجة صحيح بيخلي اتنين جسد واحد، او بيبيح هذه العلاقة وبيخليها علاقة مشروعة، ولكن هدف سر الزيجة أن يحل الروح القدس على الزوج والزوجة عشان يقدسهم ويوحدهم كوحدة متكاثرة في جسد المسيح ويخليهم بيحبوا بعض. وعشان كده نسمع في آخر حاجة بيقولها أبونا والعريس والعروسة راكعين قدام الهيكل، يقول لهم يقول للروح القدس ولتكن المحبة الروحانية تجمع بين قلبيكما. المحبة الروحانية تجمع بين قلبيكما. يعني ايه المحبة الروحانية؟ محبة روحانية معناها محبة بيدفعها في داخلي الروح القدس، دي المحبة الروحانية. عشان كده الحقيقة بقولها وبكررها كتير، البيت اللي فيه كراهية بين الزوج والزوجة على طول تشم الريحة وتلاقي فيه كراهية وتلاقي فيه البيت ده كئيب، ما تقدرش تقعد فيه لأن فيه ريحة كراهية، فيه ريحة ندانة في البيت ده، فيه ريحة كراهية. على طول تشخيص الحالة يبقى ايه؟ مفيش ربنا في البيت ده. لأن لو ربنا موجود في البيت ده كان يشتغل بينهم، ما هم خدوا السر، ما هم حصلوا على السر فعلا في سر الزيجة وخدوا نعمة والروح القدس جمع بينهم هم الاثنين. طب ايه اللي وصلها للكراهية؟ السر مش شغال، مفعول السر مش شغال. فاكرين مرة لما قلت لكم ان احنا بنتعامل مع الاسرار على انها اسحار؟ احنا متهيئ لنا كده السر ده سحر، بدليل انك تلاقي في ناس جايه تتناول قبل الامتحان، ده عمره ما تناول. ايه يا ابني في ايه؟ اصل بكره في امتحان. طب ايه يعني في بكره في امتحان؟ باخد بركه عشان خاطر اعرف انجح، عشان انجح. مين قال لك ان التناول بينجح؟ ده سحر ده ولا ايه؟ يعني انت مش مذاكر طول السنه، ما فتحتش كتاب والتناول هينجحك؟ سحر سحر سحر، ما ده مش سر، ده مفهوم مقلوب، مفهوم غلط. احنا كلنا كمتجوزين اخدنا النعمة بتاعت ان الروح القدس يجمع بيني وبين مراتي في محبة. اذا وجدت المحبة يبقى احنا الاثنين لينا علاقة بربنا. لو احنا الاثنين ملناش علاقة بربنا السر بيفقد مفعوله. بدليل، عشان ما تستغربوش من الكلام اللي بقوله، بدليل احنا كلنا اتعمدنا. حد فيكم ما اتعمدش على فكرة بالمناسبة؟ كلنا اتعمدنا. يعني ايه معمودية؟ احنا قلناها دي كذا مرة، موت مع المسيح يعني الجسد العتيق ميت خلاص، وقمنا بحياة جديدة مع المسيح. طب سؤال بقى لضميركم، كم واحد حاسس بيه دي؟ كم واحد حاسس انه ميت عن العقطية مش بيحبها؟ صح، لكن عايز اقول كم واحد وصل للدرجة دي انه ميت عن الخطية تماما؟ كم واحد ده وبعدين قام مع المسيح في حياة جديدة سماوية؟ فين ده؟ الله، امال احنا خدناها في المعمودية. انا خدتها في المعمودية بس عشان احافظ عليها لازم اجاهد، لازم اجاهد. وكل ما جاهد، واخدين بالكم، النعمة الروح القدس بيملاني اكتر، ولما الروح القدس بيملاني اكتر مفعول النعمة اللي خدتها في السر يشتغل فيه، يشتغل فيه. طيب احنا كلنا اتملينا من الروح القدس في سر الميرون. لو كان سر الميرون، لو كان ابونا يوم ما يرشبني بزيت الميرون خلاص اتمليت من الروح القدس، كان ايه المعنى ان بولس الرسول يقول لتلميذه تيموساوس اضرب موهبة الله التي فيك بوضع يدي، ويقول لاهل افسس امتلئوا بالروح؟ الله، ده انا لسه عليا ان انا اشتغل واجاهد عشان امتلئ بالروح. يبقى قاعدة عامة، انا باخد في السر نعمة، ولكن هذه النعمة انا معرض ان انا افقدها، ومعرض او في امكاني ان انا انميها. ادي السر، ادي السر. خدتوا بالكم؟ انا كل ده صرحنا فيه عشان موضوع الزنا. نرجع مرة تانية نقول اذا كان، وبولس الرسول بيقولها بوضوح يا جماعة، انا ما جبتش الكلام ده من عندي، بيقول هذا الكلام بوضوح في رسالة كورنثوس، بيقول انتوا ما تعرفوش ان اي علاقة جسدية تخلي الاثنين جسد واحد، لانه يقول ويكون كلاهما جسد واحد. طب هاتها يا عم اقروها عشان تسمعوا، هنسبق الاحداث ونط على رسالة كورنثوس. بيقول ايه كورنثوس الاولى؟ كورنثوس الاولى اصحاح 6 بيقول ايه؟ ألستم تعلمون ان اجسادكم هي اعضاء المسيح؟ افآخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زانية؟ طبعا اللي يعرف فيكو عربي كويس حد فيكو يعرف عربي كويس؟ احنا حتى انا زمان كنت الحقيقة لما كنت اجي اقرا الاية دي بقراها افآخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زانية، انا كنت بقولها كده وفضلت اقولها كده سنين طويلة قوي. وبعدين لما جيت بقارن الاية دي بالانجيل الانجليزي لقيته ما بيقولش كده، بيقول افآخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء امرأة بروستيتيوت، يعني امرأة زانية. فقلت ايه اللي جابه، ايه اللي بيقول، ليه بيقول كده؟ طب ده ترجمة غير الترجمة. لما رجعت للعربي لقيت ان انا ما بعرفش عربي لقيت ان هي في العربي واضحة قوي. في العربي بيقول بقى، بيقول ايه؟ افآخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زانية، يعني مضاف ومضاف اليه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا خدت اعضاء المسيح اللي هي ايه؟ اعضائي انا، ووحدتها في المرأة الزانية لما انا زنيت. بقينا واحد، وبدام بقينا واحد يبقى انا خدت اعضاء المسيح وخليتها اعضاء واحدة زانية، ودي اهانة فظيعة على جسد المسيح. كملوا معايا كده، افآخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زانية؟ حاشا. ام لستم تعلمون ان من التصق بزانية هو جسد واحد، لانه يقول يكون الاثنان جسدا واحدا. مجرد العلاقة الجسدية بين رجل وامرأة حتى لو كانت في الزنا خلتهم ايه؟ جسد واحد. عشان كده لما ربنا بيقول يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته ويكون كلاهما جسد واحد، يبقى نفهم على طول ان يكون كلاهما جسد واحد يبقى مفهومها ايه؟ ان الله هو اللي حط ان يكون في علاقة جسدية بين الرجل وبين مراته، هو اللي بيقول كده يكون كلاهما جسد واحد، دي معناها. طب نكمل، بيقول ايه بقى؟ واما من التصق بالرب فهو روح واحد. هنسيب دي نشرحها في كورنثوس لان دي قاعده طويله، ايه حكايه الروح الواحد والجسد الواحد، دي قاعده طويله دي هنخليها لكورنثوس. اهربوا من الزنا، كل خطيه يفعلها الانسان هي خارجه عن الجسد، لكن الذي يخطئ الذي يزني يخطئ الى جسده. لما نحط الباراجراف ده بقى كله قدامنا نفهم ايه؟ نفهم ايه؟ ان ابشع خطيه اي خطيه بعملها دي بره جسد المسيح، لكن خطيه الزنا بالذات طبعا، ومن المؤكد ودي مش عايزه اثبات يعني، الشذوذ الجنسي هيخش في نفس الخانه بل هو اصعب، لكن ما علينا. يبقى خطيه الزنا هنا بتعمل ايه؟ بتخلي الانسان بيهين جسد المسيح، بيهين جسد المسيح. ادي خطورة خطية الزنا. وعشان كده لما هنا بيعبر عن خطية بابل قالها زناها، لان هي دي ابشع خطية في نظر الله. فهمتوا؟ هنا بقى بيقول ايه؟ غضب سقط جميع الامم من غضب زناها. يعني ايه دي بقى؟ يعني نتيجة خطية الزنا الله بيغضب، ولما بيغضب بيسقي الخاطي من كاس غضبه اللي ناشئ عن الزنا اللي علمته له بابل. ادي معنى الآية، يسقي جميع الامم من غضب زناها، يعني معناها الغضب اللي ناشئ عن الزنا اللي هي نشرته في العالم، وهي دي تجارة العالم الموجودة في العالم. كفاية كده في سفر الرؤية. ما اقدرش اقولها دي في الميكروفون. طيب في سؤال تاني، انا الحقيقه ده كان موضوع النهارده وده هجاوبه بالراحه لانه يهمني قوي ان يكون مفهوم. بيقول: انا اؤمن ايمان كلي بالجهاد السلبي والايجابي وارتباطهما بالنعمة، ولكن برجاء توضيح معنى الإيمان في هذه الآية وارتباط الإيمان بالنعمة. بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم بل هو عطية من الله. وصاحب السؤال بيقترح أنه كان من الممكن أن تحذف كلمة الإيمان من الآية وتكون الآية صحيحة، المعنى صحيح، تكون صحيح وتكون الآية صحيحة المعنى وغير ناقصة. بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم بل هو عطية من الله. بقيت الآية: ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. مين اللي فاكر الإجابة على السؤال؟ إحنا خدنا فيها كتير دي، إحنا خدنا فيها كتير قوي دي. ها؟ الإيمان العامل بالمحبة. فاكرين الرسمة اللي إحنا رسمناها، الخط اللي طالع لفوق، وقلنا إنه المدخل لطريق، فاكرين الرسمة اللي قلناها التبرير والتقديس والتمجيد، قلنا الطريق ده طريق انا ببتدي فيه ان انا اتبرر، يعني اصبح بار، وطول ما انا ماشي في طريق التبرير بايه بتقدس، يعني مخصص لله، اعضائي اصبحت مكرسة لله، ادي التقديس. وبعدين كن ان اعضائي اصبحت مكرسة لله، يعني انا بطيع وصية الله وانا بتاع ربنا، ربنا بيسكن فيا وسكن الله فيا، هو ده ايه المجد، مش كده؟ مش ده الرسمة اللي حولناها؟ المدخل بتاع الطريق ده ايه؟ الايمان. الايمان. طيب ده رسالة رومية هنا اكتر رسالة بيتكلم فيها على الايمان. اشمعنى؟ اشمعنى رسالة روميا بيكلمني فيها على الإيمان؟ وإيه أهمية الإيمان في الموضوع اللي بنتكلم فيه؟ المشكلة يا جماعة، طبعًا اللي بيقفش وياخد آية لوحدها ويقول هو الإيمان فقط، وللأسف هناك كتب أرثوذكسية موجودة في السوق من غير تحديد أسماء، هذه الكتب بتكلمنا عن الايمان وتحتقر الاعمال تماما، ويقول لك لا داعي للاعمال خالص وما نجيبش سيرتها خالص، ومن من ناس كتاب كبار. ولكن للاسف انا بقول هذا الكلام عشان لما تقروا الكلام ده ما تنزعجوش وتتخضوا، للاسف ان الكتاب الكبار دول بينقلوا نقل مسطره من كتب خارجيه، بينقلوا نقل مسطره. مثلا انا عندي مجموعات بروستانتية، بروستانتية مجموعة تفسير ويسلي، دي مجموعة مشهورة خالص في العهد الجديد. لما تقرأ مجموعة ويسلي ده كاتب فيه مجموعة كبيرة من الكتاب، يعني مش بس جون ويسلي هو اللي كاتب، لا ده مجموعة كبيرة قوي، مجموعة كبيرة قوي، لكن ويسلي ده اشهرهم. فالمجموعة متسمية مجموعة ويسلي. المجموعة دي لما تيجي تقرأ فيها هتلاقي ان الناس دول كلهم بيحترموا الاعمال، ويقول لك يا جماعه مش معقول، ما الغي الاعمال ازاي؟ ده الكتاب واضح. هذه مجموعه بروستانتيه، لكن مجموعه متعقله. ما بتشرخش وتقول اي كلام. عندي مجموعة اسمها مجموعة الآباء اللاهوتيين، ودول كلهم انجليز وامريكان وكلهم بروستانت ومجموعة بروستانتية. لما يجي يتكلم عن الاعمال بيتكلم بمنتهى الاحترام عن الاعمال ووجوب انك تعمل عمل، والعمل ده اذا كان اعمالك وحشة هتهلك، واذا كان عملك كويس هتخلص. ودول جماعة بروستانت، ودي مجموعة مشهورة جدا كانت بتتباع في المكتبات زمان، مجموعة مشهورة خالص يعني، اللي فيكو غاوي يلف على المكتبات. المجموعة دي كانت موجودة في المكتبات، بس كان ناقصها الكتاب بتاع الأنبياء، لأن وقتها كان أيام عبد الناصر الكلام ده ممنوع يخش مصر، مادام في سيرة أنبياء ممنوع يخش. فدخل بقى اليومين دول مع الانفتاح اللي موجود، أي حاجة بتخش دخل مجموعة الأنبياء. بقى الفرق، يا عبد الناصر كنت بشتري الكتاب ب 2 جنيه دلوقتي ب 50 جنيه. فالمجموعة دي موجودة ومتاحة وموجوعة، مجموعة محترمة للتفسير، والناس بيحترموا جدا الأعمال ويتكلموا عن الأعمال بمنتهى الاحترام. مجموعة ماتا هنري، والراجل ده راجل بروستانتي صرف، لما بيجي يتكلم عن الأعمال بيتكلم بمنتهى الاحترام ويقول لك يا جماعة احنا مش هنقول أي كلام، الآيات واضحة. وانا ما قريتش في مجموعة ماتا هنري كلها انه قال ان الاعمال دي لا ضرورة لها ويكفي الايمان. فلما اجي اسمع لكاتب ارثوذكسي بيقول هذا الكلام الواحد بينزعج، واحس كده انه بينقل نقل مسطرة من كتب مفوت، بينقل نقل مسطرة. فالواحد بينزعج لما يلاقي حاجة زي كده في السوق من واحد ارثوذكسي، من غير ما اقول اسامي عشان انا مش عايز اخش في مشاكل، لكن الكلام ده موجود وموجود في السوق. ففتحوا عينيكم وانتوا بتقروا، مش اي حاجة تقروها يعني تمشوا فيها. المشكلة ان لازم افهم بولس الرسول كتب الكلام ده ليه، ايه اللي خلى بولس يكتب الكلام ده. الموضوع ببساطة يا جماعة، ان بولس الرسول بيبعت لروما اللي هي روميا، يعني روما فيها مجموعة كبيرة من المسيحيين ينقسموا طائفتين، طائفة اصلها يهودي وطائفة اصلها اممي. وهذا الكلام كان منتشر مش بس في روما وفي افسس اللي فيها الآية اللي انتوا اللي صاحب السؤال بعد السؤال ده، بالنعمة أنتم مخلصون، ده الآية دي موجودة في رسالة أفسس صح 2. ف المشكلة اللي عانى منها بولس الرسول في بداية خدمته إنه قدامه طائفتين، كل طائفة دخلت المسيحية بأفكارها القديمة البائدة اللي عايزة تفرضها على المسيحيين. واخدين بالكم ازاي؟ فالمسيحيين اللي من اصل يهودي عايزين يقولوا ايه؟ يقولوا ان الخلاص هو باعمالي. عشان كده الفريسي يقف قدام الهيكل ويقول له انا بعمل وبعمل وبعمل، ده المنطق اليهودي. طيب اوكي، انا هفترض بقى ان ربنا ظهر للفريسي ده، طيب انت عايز ايه؟ حقي اجري، انا اشتغلت، انا عملت، انا صمت، انا عشرت النعنع والشبت والكمون، انا عشرت فلوسي، انا عملت وعملت والتزمت بالوصايا. طب اوكي، عايز ايه؟ اجري، يعني عايز اجر في مقابل العمل بتاعه. دي مش روح البنوة، دي روح خدامين. واخدين بالكم؟ ده مش روح العهد الجديد. بالظبط بشبهه بخدامه واقفه بتشتغل في البيت، اول ما تشوف ستها معديه تقش، اول ما تخش الاوضه تنام، هي عايزه الاجر. لكن لو دي بنت صاحبه البيت، حتى لو امها مش موجوده هتكنس البيت كله وتنظف، لان ده بيتها، ده بيت ابوها وبيت امها. في فرق بين انا بعمل بنفذ الوصية عن حب لان انا ابن وبحب ابويا وما عنديش استعداد اجرحه، ما عنديش استعداد احزنه، وبين ان انا بنفذ الوصية لاني عايز اجر. زي ما قلتها مرة بضحك، لو واحد وقف قدام ربنا وقال له كده يعني انا سبت وسبت وسبت عشان خدمتك، هيقول له تعالى يا حبيبي انت بقالك كذا مرة بتقول الكلام ده، تعالى انت يوميتك بكام؟ يوميتك بكام؟ ب10 جنيه؟ ب20 جنيه؟ ب100 جنيه؟ خد قدهم 10 مرات وحل عني. حل عني. انا مش عايز واحد يفضل قاعد يعايرني. يا انت ابني وفاهم دي، لكن لو كنت بتيجي تعايرني تقف قدامي كل يوم عشان تعايرني، حل عني، خد اجرك وامشي. واخدين بالكم ازاي؟ فمنطق اليهود ان انا بتبرر بعملي، بدم انا ملتزم بالناموس يبقى انا لازم اتبرر قدام الله. واكتر واحد عبر عن هذا الكلام ايوب، لما يقول له وريني غلطة، امسك عليا غلطة. ده واقف قدام ربنا ويتحدى الله ويقول له امسك عليا غلطة. اهو ده كان المنطق الفريسي. فالمنطق الفريسي باختصار بيحتقر كل الناس، وده على يعني فوق البيعة. لكن المشكلة الاساسية عند اليهود والفريسيين انه انا هتبرر بعملي، طول ما انا بطيع الناموس انا هتبرر. حتى مفهوم بولس الرسول عن الناموس، قال لهم انتوا فرحانين، هم اصل اليهود منفوخين، منفوخين قوي قوي قوي، احنا ابناء ابراهيم، احنا ابناء الله، وبقيه العالم كله كلاب. وهم كانوا يقسموا العالم كده، ابناء الله اليهود والكلاب اللي احنا منهم يعني، لان احنا امم. واخدين بالكم؟ فالحته بقى بتاعتهم، حتى ابن ابراهيم، حتى المسيح لما جاء بيقول بالحقيقه الابن حرركم، قالوا ايه اللي بتقوله؟ احنا ابناء ابراهيم وقد ولدنا احرارا. يا كذابين، ده انتوا واقعين تحت الحكم الروماني وبتكلموا عن الحريه. لكن النفخه الكذابه اللي جواهم، احنا ابناء ابراهيم، احنا بتوع الختان، احنا بتوع الناموس، احنا بنتبرر باعمالنا اللي احنا بنطيع الناموس. قال لهم تعالوا هفنط لكم الكلام اللي انتوا بتقولوه ده، نمسك واحده واحده. انتوا فرحانين قوي بالناموس، انتوا خيبانين قوي، انتوا عاملين زي واحد محكوم عليه بالاعدام وماسك القانون بتاع القانون الجنائي وماشي يقول يحيى العدل. يا عم ده حاكم عليك بالاعدام وهو سعيد قوي بالقانون الجنائي. يا عم القانون ده بيحكم عليك بالاعدام، انت فرحان بايه؟ قال لهم الناموس اللي انتم متمسكين بيه قوي وبتفتخروا بيه قوي ده، الناموس ده عبارة عن قانون جنائي بيحكم على حضراتكم بالاعدام. ليه؟ لانه بيقول من اخطأ في واحدة فقد اخطأ في الكل، اللي يفعلها يحيا بها. قال لهم هاتولي واحد فعلها، هاتولي واحد قدر يلتزم بالناموس كله، عايز واحد. مفيش، مفيش. فرحانين ايه بالناموس؟ عاملين الهصة على الناموس ده ليه؟ فقال لهم اركنوا الناموس على جنب ده ما يفرحكوش. قال لهم تعالوا بقى نمسك حاجة تانية، الختان. مبسوطين قوي بالختان؟ هو ده يعني اللي عملكم بني ادمين في وسط العالم؟ قال لهم طب هثبت لكم من وسط كلامكم، ابونا ابراهيم ربنا اختاره وبرره امتى؟ وهو متختن ولا قبل الختان؟ قال لهم قبل الختان. يبقى ابونا ابراهيم اللي انتم فرحانين بيه وبتفتخروا بالنسب ليه، ابونا ابراهيم تبرر قبل الختان، وربنا حب واختاره وقال فامن ابراهيم بالله فحسب له برا. الكلام ده كان قبل الختان، فانتوا فرحانين بيه، فرحانين بيه. اذا كان ربنا اختار ابراهيم قبل الختان، يبقى من حق ربنا يختار اي حد هو من غير ما يكونش مختون. فده مش ميزة ليكم، ده تعالوا شوف تاني، انتوا عايزين ايه تاني؟ تفتخروا باعمال الناموس وبالطاعه، التبرير بالاعمال. قال لهم الاعمال دي عملت لكم ايه؟ اذا كنت بتعمل اعمال حسنه قد كده وبتعمل جنبها ان شاء الله عمل واحد غلط هيضيعك بحسب الناموس اللي انتم متمسكين بيه. لكن تعالوا اقول لكم الحاجه الجديده اللي المسيح عملها. المسيح جه عشان يديلك طبيعه جديده ويبررك بطريقه جديده، بس صدق، صدق انه قادر انه يعمل كده. وكونك تصدق دي اسمها ايه؟ الايمان. عمرك ما هتاخد حاجه من عطايا المسيح الا لو امنت بان المسيح قادر انه يفعل كده. ده المدخل، ده المدخل. ويا جماعه انتوا عمالين تعبين نفسكم في اعمالكم، بعمل 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 بعمل. طب صدق ان المسيح هيبرر الفاجر، وربنا قادر انه يحولك من فاجر الى قديس بار. فقال لهم ده في نظام جديد دلوقتي، اللي انتوا كنتوا عايشين بيه بقالكوا 2000 سنه، النظام ده اتلغى لان ثبت فشله. محدش عرف يتبرر في العهد القديم، وهاتولي واحد اتبرر. تعالوا بقى نمسك الطائفة التانية. الطائفة التانية هي الأمم. الأمم بيفتخروا على اليهود. اليهود يحتقروا الأمم ويسموهم كلاب. والأمم اللي آمنوا ودخلوا المسيحية احتقروا اليهود وقالوا هم دول النكسين اللي صلبوا المسيح. وأكيد ربنا رفضهم. عموما دول عالم متخلفين وجهلة. لكن احنا اصحاب الحكمة والفلسفة. الحكمة والعلوم والفلسفة والقوة كلها خرجت من اليونان والرومان. فدول احتقروا دول ودول احتقروا دول. فالمنطق اللي استخدمه بولس الرسول، عايز اوريه لكم عشان تفهموا ايه حكاية الايمان. المنطق اللي استخدمه بولس الرسول في رسالة روميا، مسك في اصحاح واحد وراح مشلفط الامم. مسك الامم وهذا كشتيمه. قال لهم تعالى موريكم انتوا اصلكم ايه وفصلكم ايه. يلي 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 انتوا قلتوا اللي بتعملوا تعملوا. اصل بولس الرسول ايه؟ انه يلغي من جواهم حته الافتخار. طبعا اليهود وهم قاعدين يسمعوا بولس وهو بيشتم في الوثنيين الامم، هم حاسين من جوه بايه؟ بنفخه. ما هم دول يستاهلوا، ما هم كلاب. واخدين بالكم؟ راح جاي بولس الرسول اول ما وصل الاصحاح الثاني وراح منظر على مين؟ على اليهود، وراح نازل فيهم شتيمه. بعد لما شتم في الاثنين راح جاي في الاصحاح الثالث وقال انا اقول لكم القاعده ان الجميع زاغوا وفسدوا. تعالوا نمسك اصحاح واحد، انا طبعا مش هشرح اصحاح ده بس هقول لكم بعض ايات يعني عشان اوريكم بيعمل ايه بولس الرسول. في اصحاح واحد بيقول كده في آية 18، لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم. طيب وبعد كده يجي في آية 28، أقول لكم الأصعب، أقول لكم أصعب، آية 26، لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان لأن إناثهم استبدلن الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة، وكذلك الذكور أيضا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق. دي عشان تعرفوها يعني للأسف ده تاريخ ولازم تعرفوه، إنه السادة أيام اليونان والرومان كانوا يعتبروا الشذوذ الجنسي ده حاجة يعني قيمة جدا لا يمارسها العبيد، يمارسها السادة. فقال لهم تعالوا هنا، ده انتوا ده اصلكوا وجايين تتكلموا وبتفتخروا. وكما لم يستحسنوا ان يبقوا الله في معرفتهم اسلمهم الله الى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق، مملوئين من كل اثم وزنا وشر وطمع وخبث، مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا، نمامين مفترين مبغضين لله ثالبين. كفاية يعني كل الكلام ده موجه لايه؟ للامم. نمسك اصحاح 2، نمسك اصحاح 2، بيقول اليهود ايه بقى؟ اسمع، هوذا انت يهوديا، هوذا انت تسمى يهوديا وتتكل على الناموس وتفتخر بالله وتعرف مشيئته وتميز الامور المتخلفه متعلما من الناموس وتثق انك قائد للعميان. ده هم اليهود يحبوا يدوا القاب لبعض كده، يعني زي ما احنا مثلا نقول ايه على المطران صاحب النيافه وعلى البطرك صاحب الغبطه. هم بقى المعلمين بتوع الناموس كانوا يستخدموا الالفاظ دي، يقولوا على بعضهم ايه بقى؟ قائد العميان، نور للذين في الظلمه، مهدد.